قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الدنو من السقرة. قال حدثنا محمد بن سفيان، قال أخبرنا سفيان قال حاء، وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وحامد بن يحيى وابن الصرح قالوا حدثنا سفيان عن صفوان بن سليم عن نافع بن جبير عن سهل بن أبي حجمة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إذا صلى أحدكم إلى سقرة فليدنو منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. قال أبو داود: رواه واقد بن محمد عن صفوان عن محمد بن سهل عن أبيه، أو عن محمد بن سهل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال بعضهم: عن نافع بن جبير عن سهل بن سعد رضي الله عنهما، واختلف في إسناده.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الدنو من السترة. المصلي يضع السترة إذا كان إماما أو منفردا ويدنو منها، يعني لا يجعل السترة ثم يكون بينه وبينها مسافة طويلة، وإنما يكون بينه وبينها مقدار سجوده، يعني بحيث إذا سجد يكون رأسه عندها، فلا يكون الفجوة طويلة، يعني بينه وبينها والمسافة طويلة بينه وبينها، وإنما يدنو منها ويكون قريبا منها، وذلك بمقدار سجوده إذا سجد، بحيث تكون عند رأسه، بحيث تكون عند رأسه إذا سجد. هذا هو الدنو من السترة، بحيث أنه إذا سجد يكون رأسه عندها، فلا يكون بينه يعني بين رأسه في حال سجوده وبينها مسافة، بل تكون السترة عند رأسه إذا كان ساجدا. فهذا هو الدنو من السترة، وذلك أن الإنسان إذا دنا من السترة يعني حصل المقصود منها، بخلاف ما إذا كانت بعيدة فليس له ذلك، ولا يحجز المسافة الطويلة في السترة، وإنما يكون قريبا منها. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث سلمة بن حزمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها ولا
لا يقطع الشيطان عليه صلاته.
لا يقطع الشيطان عليه صلاته، يعني يعني أنه يحصل له تكليف، يعني بسبب يعني عدم وجود السترة، أو بسبب وجود المسافة الطويلة يعني بينها أو بينه وبينها. فهذا فيه الدلالة على الدنو من السترة، وأن الإنسان يكون قريبا منها لا يكون بعيدا منها.
محمد بن الصباح بن سفيان،
وهو صديق أخرج حديث أبو داود بن ماجه عن سفيان، وهو بن عيينة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. ثم قال حاء: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، حال التحول من إسناد إلى إسناد. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا الترمذي. حامد بن يحيى ثقة وكذوب ثقة أخرجه أبو داود وحده. وابن الصرع أحمد بن عمرو بن الصرع المصري، وهو ثقة أخرجه مسلم مسلم وابو داود النسائي وابن ماجه. صفوان بن سليم ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن نافع بن جبير ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن سهل بن أبي حسن
رضي الله عنه، وقد أخرج أصحاب الكتب الستة. فقوله يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه العبارة وهي يبلغ به أو ينميه أو يرفعه، كلها بمعنى واحد.
قال أبو داود: لا يقطع الشيطان عليه الصلاة،
يعني معناه أنه يعني يتسبب في نقصانها، يعني وذلك بالتشويش عليه يعني في صلاته.
لأن يعني بعض الناس لا يتسبب في حجة أنه مثلا في البيت أو أنه ما في أحد يمر بين يديه، فيقول لا حاجة إلى الاستقرار،
لأنه ما هو يكون عند الجدار. أقول يكون عند الجدار، يعني البيت يعني فيه جدران، فهو يصلي إلى الجدار، ما يصلي بوسط الحجرة، يصلي بطرفها ويكون الفضاء أمامه، وإنما يكون بطرفها الذي فيه الجدار، فتكون الجدار أمامه، يعني يكون بينه وبينه مقدار سجوده.
قال أبو داود: روى واقد محمد عن صفوان عن محمد بن سهل عن أبي أو عن محمد بن سهل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
رواه واقد بن محمد وهو صدوق ثقة، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. عن صفوان مر ذكره.
عن
محمد بن سهل الجسر سلام. ما ما كان يعني يتعلق بالترجمة له. أيوة.
عن أبي.
عن أبي. أبوه طبعا سهل بن أبي حسن مر ذكره.
أو عن محمد بن سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني معناه أنه مرسل. يعني ليس بينه وبينه، ليس أباه أو ليس أبوه بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يرسله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال بعضهم عن نافع بن جبير عن سهل بن سعد.
قال بعضهم عن نافع بن جبير عن سهل بن سعد، وسهل بن سعد يعني لعله الساعدي، يعني معناه يكون الصحابي آخر.
واختلف
في إسناده، يعني هذا الكلام الذي مر هو من الاختلاف في إسناده، ولكن ذلك لا يؤثر، فإن الحديث ثابت، يعني الذي هو الجنو من السترة، يعني وكل كان يجنو منها ثابت، ولا يؤثر هذا الاختلاف في الإسناد.
قال: حدثنا الثعلبي والنطيلي قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم أنه قال: أخبرني أبي عن سهل رضي الله عنه أنه قال: وكان بين مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين القبلة فمر عنه.
ثم أورد أبو داود حديث سهل بن أبي حزم رضي الله عنه قال: وكان بين ممر النبي، وكان بين
هذا
سهل بن سعد. حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه يقول:
كان بين مقام النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة فمر عنه،
يعني كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة، يعني وبين السترة، يعني ممر عنه، يعني معناها انه يعني مقدارا بسيط، يعني على قدر يعني سجوده، وهذا فيه إشارة إلى الجن من السترة، يعني كون ما بينه وبين القبلة أي السترة إلا ممر عنه، يعني معناه أنه قريب منها.
قال أبو داود: الخبر للنفيلي.
قال أبو داود: الخبر للنفيلي هو الشيخ الثاني، يعني السياق هو سياق النفيلي وهو شيخه الثاني، لأنه شيخه الأول طعنلي وشيخه الثاني النفيلي، والخبر أي سياقه للنفيلي أي للشيخ الثاني، يعني ليس هذا سياق شيخه الأول، وإنما هو سياق شيخه الثاني الذي هو النفيلي.
قال: حدثنا الطعنلي.
قال النبي عبد الله بن مسلم الطعنلي، الطعنلي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. والنفيلي هو عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة.
عن عبد العزيز
بن
أبي
حازم. عن عبد العزيز بن أبي حازم هو ثقة أخرج أصحاب صدوق أخرجه أصحاب الكتب. صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه سلمة بن دينار أبو حازم هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سهل بن سعد رضي الله عنه، سهل بن سعد بن الساعدي رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يؤمر المصلي ان يدرى عن عن المضر بين يديه. قال حدثنا القعنبي عن يوسف عن زيد بن اسلم عن عبد الرحمن بن ابي سعيد الخدري عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: اذا كان احدكم يصلي فلا يدع احدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع، فان ابى فليقاتل فانما هو شيطان.
ثم اورد ابو داود هذه الترجمه في باب ما يدرأ المصلي ما يؤمر به المصلي من
ما يؤمر المصلي ان يدرأ عن الممر بين يديه
ما يؤمر به المصلي ان يدرأ عن الممر بين يديه، يعني ما يؤمر به المصلي من الدرء من المرور بين يديه بحيث يدرأ من مر بين يديه، يعني معناه انه يمنعه ويحول بينه وبين المرور بأن يكون بينه وبين السترة. أما إذا كان من وراء السترة فإن له ذلك. وقد عرفنا فيما مضى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي للسترة وأنه يعني يمر من ورائها، يعني من يمر، فالممنوع هو المرور بينه وبين سترته. أما المرور من وراء السترة فهذا لا بأس به ولا مانع منه. أورد أبو داود حديث
حديث
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إذا صلى أحدكم
إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه
وليدرأه ما استطاع، يعني يمنعه، يعني بالتي هي أحسن، يعني ما استطاع، لأنه قد يكون غافلا وقد يكون قد يكون ساهيا او غافلا، فاذا وضع الانسان يده يتنبه، وبدون ذلك قد يكون لاهي او ساهي فيمشي لا يعني ينتبه، ولكنه اذا مد الانسان يده له تنبه فيبتعد عن المرور بين يدي المصلي، فهو يدرأه ما استطاع، يعني باسفل شيء، وذلك بأن يمد يده حتى يعني يتنبه، فإن أبى فليقاتله فإنه هو شيطان، يعني إذا كان عازم على أنه يعني يذهب ورده ومع ذلك يعني لم يحصل امتناعه فليدفعه، يعني فليقاتله، يعني يدفع بقوة، يعني يدفعه بقوة، وليس مقصود مقاتلة أنه يعني يعمل على قتله، وإنما يعني يدفعه بقوة، هو لن يدرأ بسهولة لأنه قد يكون لاهي، قد يكون غافل ساهي، ولكنه إذا رأى منه يعني ليس بساهي وليس بلاهي وإنما هو منتبه ولكنه يريد أن يقطع فليقاتله فإنما هو شيطان، لأن هذا هو عمل الشيطان. ومن المعلوم أن الإنس فيهم شياطين والجن فيهم شياطين، وشياطين الإنس يعني يكونون مع الإنسان، وما من إنسان إلا ومعه قرين الجن وقرين الملائكة، لهذا في بعض الروايات إن معه القرين يعني قرين الجن، يعني فيكون يعني هو الذي يدفعه إلى ذلك وهو الذي يجعله يعني يقدم على ذلك. فإذا المرور بين يدي المصلي أو منع المصلي من يمر بين يديه أولا بالتي هي أحسن، وذلك بأن يمد يده حتى ينبهه لئلا يكون غافلا فيتذكر ويتنبه، فإن رآه غير غافل ولا لاه ولكنه عازم على أن يمر بين يديه فإنه يدفعه بقوة وبشدة. وعلل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: فإنه شيطان، يعني هذا الذي يعني أقدم وحصل منه المخالفة وحصل منه الإصرار على ارتكاب الأمر المحرم هو شيطان، فإما أن يكون مقصود أنه شيطان من شياطين الإنس، أو أنه يعني معه القرين الذي هو قرين من الجن والذي يدفعه ويسول له يعني الأمر المنكر ويرغبه في الأمر المنكر حتى يقدم عليه وحتى لا يحصل منه الابتعاد عن ما لا ينبغي. نعم.
قال حدثنا القعنبي عن مالك.
مالك هو ابن أنس إمام دار الهجرة الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة المذاهب السنة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن زيد بن
أسلم ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن
عبد الرحمن بن أبي سعيد هو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي سعيد سعد بن مالك ابن سنان القدري صحابي مشهور مشهور بنسبته وكنيته بكنية أبي سعيد ونسبته القدري وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
إذا كان أحدهم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه سواء
اتخذ التراب. والله هذا لفظه يعني يقتضي أنه يعني لا يدع أحد يمر بين يديه يعني سواء كان له سترة أو ما له سترة.
فلا يدع أحدا
ذكر أو غلطة صغيرة كبيرة مطلقا يعني ليس حتى الأطفال نعم حتى الحيوانات.
قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو طالب عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها ثم ساق معنا.
ثم ورد الحديث حديث أبي سعيد من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم فيه الدنو من السترة وأن الإنسان يصلي إلى سترة ومع ذلك يدنو من السترة لا يكون بعيدا منها.
قال حدثنا محمد بن العلاء
محمد بن العلاء بن فريد أبو فريد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي خالد
النبي خالد وهو سليمان بن حيان الأحمر وهو صدوق صدوق يخطئ أخرج له صدوق نفسه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن
ابن عجلان محمد بن عجلان المدني وهو صديق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه
وقد مر ذكر الثلاثة.
فليصلي إلى
سترة نعم مع الأمر وبعض أهل العلم قال إنه الوجوب وبعضهم أنه قال أنه قال للاستحباب وذلك أنه جاء في بعض الروايات أنه صلى إلى غير جدار.
قال حدثنا أحمد بن
سريج أحمد بن أبي سريج
قال حدثنا أحمد بن أبي سريج الرازي ثم أخبرنا أبو أحمد الزبيري قال أخبرنا مسعود قال لقيته بالكوفة قال حدثني أبو عبيد حاجب سليمان قال رأيت عطاء بن يزيد بن زيدين قائما يصلي فذهبت أمر بين يديه فرجني ثم قال حدثني أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من استطاع منكم ألا يحول بينه وبين قبلته أحد فليفعل.
ثم رجع أبو داود حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم ألا يحول بينه وبين قبلة أحد فليفعل يعني معناه أنه يمنع من يمر بينه وبين القبلة بينه وبين السترة يعني بينه وبين سترته. نعم.
قال حدثنا أحمد بن أبي سريج الرازي
أحمد بن أبي سريج الرازي هو
ثقة
أخرج حديث البخاري وأبو داود النسائي ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود النسائي.
قال ثم أخبرنا أبو أحمد
الزبيري يعني شيخ لأحمد بن أبي سريج ولعل قوله ثم أخبرنا يعني أنه معطوف على شيء محذوف يعني أخبرنا كذا ثم أخبرنا بكذا أخبرنا بكذا ثم أخبرنا بكذا يعني معناه أنه ذكر يعني الشيء يعني على ما جاء عليه وأبقى اللفظ يعني الإشارة إلى أن فيه شيء متقدم يعني مثل قوله أخبرنا قال وأخبرنا تأتي في بعض الروايات عن فلان قال وأخبرنا يعني أن الواو هذه عاطفة على شيء محلوم يعني على شيء متقدم. وكذلك هنا ثم أخبرنا يعني معناها أنها عاطفة على شيء متقدم.
نعم.
إيه على كل هو هذا معنى. على كل إذا كانت أنها ثابتة فهذا هو معناها.
وقال أشكر أحمد ليس أبو داود.
نعم.
قال لها هو أحمد بن أبي سويد.
نعم.
أبو أحمد الزبيري.
أبو أحمد الزبيري محمد بن عبد الله بن الزبير ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن مسره بن معبد اللحمي.
عن مسره بن معبد اللحمي وهو
صدوق له أوهام أخرج له أبو داود.
صدوق له أوهام أخرج حديثه أبو داود.
يقول لقيته بالكوفة.
لقيته بالكوفة يعني الذي قبله يعني يقول لقيته بالكوفة يعني مسره.
لقيه بالكوفة.
على إما أن يكون متحدث أو أنه أخبار عنه بأنه لقيه.
قال حدثني أبو عبيد حاجب سليمان.
قال حدثني أبو عبيد حاجب سليمان وهو ثقة أخرج حديثه
البخاري تعليقا مسلم وأبو داود النسائي.
هذا حديث البخاري تعليقا مسلم وأبو داود النسائي.
عن
عطاء بن يزيد الليثي وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة.
عن أبي سعيد.
عن أبي سعيد وقد مر ذكره.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة عن حميد يعني ابن هلال قال قال أبو صالح أحدثك عما رأيت من أبي سعيد وسمعته منه. دخل أبو سعيد رضي الله عنه على مروان فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يشعره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره فإن أبى فليقاتل فإنما هو شيطان. قال أبو داود قال سفيان الثوري يمر الرجل يتبختر بين يديه وأنا أصلي فأمنعه ويمر الضعيف فلا أمنعه.
ثم ورد أبو داود حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وهو مثل الذي قبله أنه يعني يدفع وإن أبى فيعني فليقاتله.
إذا صلى أحدكم إلى شيء من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره
فإن أبى
فليقاتله
فإنه هو تقنع عنه ما تقدم.
قول
سفيان غريب لأن لفظ الحديث عام يعني في النهي عن المرور ودرء النار يعني لا فرق بين يعني متبختر وبين ضعيف لا فرق بين قوي وضعيف وإنما الإنسان يعني يمنع الجميع بل يمنع الصغار ويمنع الحيوانات.
قال حدثنا موسى بن اسماعيل.
موسى بن اسماعيل الكبوذكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن سليمان يعني ابن المغيرة.
عن سليمان يعني ابن المغيرة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن حميد يعني ابن هلال.
عن حميد يعني ابن هلال وهو
ثقة
أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي صالح.
عن أبي صالح ذكوان السمان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي سعيد.
أنا أبي سعيد وقد مر ذكره.
هذا الحديث ما كان في
قصة أبو سعيد رضي الله عنه إلا في قصة أنه كان عن الفتاة كان عن الفتاة إلى مروان وأبو سعيد أخبر بالحديث. ها؟ لا تسمعوا شيطان لكن الدرء يكون للجميع للمتبختر وغير المتبختر.
قال رحمه الله تعالى باب ما ينهى عنه من المرور بين يدي المصلي. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن مسلم بن سعيد ان زيد بن خالد الزهري ارسله الى ابي جهيم رضي الله عنهما يسال ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي. فقال ابو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لو يعلم النار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان ان يقف 40 خير له من ان يمر بين يديه.
ثم ورد ابو داود ان يترجم عباد ما ينهى عنه من المرور بين يدي المصلي. باب ما ينهى عنه من المرور بين يدي المصلي يعني ما ينهى عنه المار, لأن الأحاديث التي تقدمت هي مع المصلي وأنه يدرأ ويمنع, وأما هذا نهي للمار وأنه لا يجوز له أن يمر, وبيان خطورة ذلك وأنه لو يعلم ماذا عليه يعني من الإذن لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي. ومعنى ذلك أنه لو يعلم المار ماذا عليه من الإذن لكان وقوفه ينتظر يعني هذا الذي يصلي يفرغ من صلاته يعني لكان وقوفه مدة طويلة خير له من أن يمر بين يدي المصلي. وأربعين هذه جاء إلى قال 40 حديثا أو 40
قال أبو النضر لا أدري قال 40 يوما أو شهرا أو سنة.
قال لا أدري 40 يعني يوما
أو شهرا أو سنة
أو شهرا أو سنة يعني 40 سنة أو 40 شهر أو 40 يوم, وكل ذلك صار حتى لو كان 40 دقيقة لو كان 40 دقيقة يعني يكون واجب يقف هذه المدة يعني لا شك أنها يعني كثيرة يعني في حق إنسان يريد أن يتجاوز, ويعني كونه يعني يقف مدة طويلة يكون خير له أن يمر بين يدي المصلي, لأن المرور يعني خطير وفيه إثم عظيم على الإنسان المار. فيعني أبهم يعني هذا, ولكنه ما يكون من شيء ولو كان يوما يعني ليس شهرا ولا سنة, يعني معنى ذلك أنه شيء كبير وأنه شيء عظيم وأن وقوفه يعني هذه المدة أسهل عليه من المرور, يعني معناه في خطورة المرور إذا كان وقوفه هذه المدة يعني خيرا من أن يمر, معنى هذا أن المرور في غاية الخطورة, أن المرور بين يدي المصلي في غاية الخطورة, فهذا فيه تحذيرا وتنفيرا من المرور بين يدي المصلي. ماذا كيف يطعن بيها؟ ما يطعن بيها وما يطعن كله, إذا كان يصلون تجاورين معنى يطعن عليهم كله. هو الآن إذا كان يصلون ومر من بينهم يعني مر من بينهم كله, أما إذا من بينهم دخل يعني يروح يعني ما له علاقة منهم ما مر بين إذا مصلي, وإنما دخل بين مصليين يستمر إلى جهة الأمام فما مر بين يدي المصلي, ولكنه مر بين مصليين بحيث أنه تجاوز يعني بينهما ولم يمر بينهما, هذا ما بمرور.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله.
أبو النضر مولى هو سلمان هو ثقة أخرج له سالم أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن
مسلم بن سعيد هو ثقة أخرجه أصحاب كتب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن
زيد بن خالد
أن زيد بن خالد
أرسله
إلى أبي
جميل. أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جميل ليس من رجال الإثنين, وإنما يعني بشر يروي عن أبي جهيم, وكان زيد بن خالد هو الذي أرسله يسأل, ومعنى هذا أن بشرا سمع من أبي جهيم يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأبو جهيم صحابي أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
قال رحمه الله تعالى باب ما يدفع الصلاة.
والله تعالى أعلم, صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: هل كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم محراب في زمنه؟ وما حكم اتخاذ المحاريب في المساجد؟
ما نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ محرابا، ولكن السلف اتخذوها وفيها فائدة، وهي علامة علامة القبلة واتجاه القبلة، وكذلك يعني مكان الإمام، يعني بحيث الناس يعني يبدأون منه من جهة اليمين ومن جهة الشمال. السلف اتخذوا هذا ولا بأس بذلك.
حكم
مخاذاة
صفوف المرأة
لصفوف
الرجال ويصل بينهما ساتر؟
ما في ذلك. إذا كان بينهما جدار أو ساتر والنساء صلينا في المكان الخاص بهن وكنا يعني الرجال من وراء الساتر يعني بجوارهن، لا بأس بذلك، لا مانع منه. إذا ما في محظور، لأن ما في مطافة، ما في مطافة للنساء، النساء مستقلات بالمكان الخاص بهن والرجال مستقلون بالمكان الخاص بهن المكان الخاص بهم.
ما توجيهكم لمن درس العلوم المادية في المدارس أو الجامعات التي يكون فيها الصغار؟
لا يجوز للإنسان أن يدرس في المدارس التي فيها اختلاط، اللهم إلا إذا كان مضطرا لذلك، فإنه يبتعد عن النساء، لأن الرجل يمكن أن يبتعد عن النساء، وأما المرأة لا يجوز لها ذلك لأنها لا تستطيع أن تبتعد، لأن الرجال هم أنفسهم يعني يقربون منها ويتصلون بها ويعني يؤذونها، بخلاف الرجل فإنه يبتعد عن المرأة، الرجل يبتعد عن المرأة. فإذا كان هناك مندوحة معنى أنه يعني يمكن أن يدرس من غير أن يكون هناك اختلاط، لا شك أن هذا خير. وإن لم يكن هناك إلا الاختلاط فإنه يدرس ولكن يبتعد عن النساء، بخلاف المرأة فإنه لا يجوز لها أن تدرس مع الاختلاط، لأنها لا تستطيع أن تتخلص من الرجال ولا تستطيع أن تبتعد عن الرجال، لأن يعني السيئين الرجال يعني يضايقونها ويتصلون بها ويقربون منها ويؤذونها ويعملون معها ما لا ينبغي أن يعمل. وفرق بين الرجل والمرأة، الرجل إذا وجد مندوحة عن دراسة في اختلاط يفعل يبتعد، وإن لم يجد مندوحة يعني درسة ولكنه يبتعد، وبإمكان الرجل يبتعد عن المرأة، أما المرأة فلا يجوز لها ذلك ولا تدرس في دراسة في اختلاط، لأن الرجال يعني يقربون من النساء ويأتون النساء ويؤذون النساء ويعاكسون النساء.
ما حكم قبض أقوال بعض المنحرفين عن المنهج السلفي لتأييد بعض المسائل في الدين؟
لا حاجة إلى كون الإنسان يعني يذهب أو يبحث عن أقوال من عنده منحراف، فيكفيه أقوال الذين لا انحراف عندهم ويكفيه ما جاء من النصوص، إذا كانت المسألة فيها نصوص يعني فالمعول عليه النصوص، ولا حاجة إلى يعني ذكر أقوال من عنده منحراف، لا سيما إذا كانوا من أهل البدع، يعني الذين لا يعتدوا بمخالفتهم في الإجماع ووجود خلاف مثل عدمه، يعني لا يلتفت إلى مثل هؤلاء، وإنما يعول على كلام أهل العلم الذين هم على منهج السلف وعلى طريقة السلف، سواء كانوا من المحدثين أو من الفقهاء كما قال الطحاوي في عقيدة السنة والجماعة، وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من اللاحقين أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل.
التابع السؤال، وهل لمجرد ايراد بعض اقوالهم اقوال هؤلاء المخالفين في بعض الكتب يجعلها لا تصلح للقراءه؟
لا، ما يقال انها لا تصلح للقراءه، ولكن يعني يكون الكتب التي تعنى بذكر اقوال العلماء المحققين واقوال العلماء اللي فيهم سلامه وفيهم يعني وهم مرجع يعني في العلم ومراجع للعلم، لا شك ان هذه الكتب اولى من غيرها، ولكن لا يقال انها لا تصلح، يعني كون يعني يكون بعض الكتب يعني تذكر بعض الاقوال لبعض المخالفين لا سيما اذا كانوا من اهل البدع، يعني لا تترك هذه الكتب، وانما يستفاد منها مع الحذر مما فيها من امور لا تنبغي.
هل يجب في صوم يوم عاشوراء تحقيق المخالفه لليهود فيه وذلك في صوم يوم السابع معه، ام ان هذه المخالفه مستحبه؟ وهل يمكن ان تحصل المخالفه في صوم يوم بعده، ام انه يقتصر على ما ورد في الحديث لا
ينبغيت
إلى
قابل وصوم التاسع؟ والله لا شك أن صيام التاسع والعاشر هو الذي ينبغي، ولكن إذا لم يفعل الإنسان العاشر فإن المخالفة تكون لأن يضيف إلى العاشر يوما بعده، يعني يضيف إلى يوم العاشر يوما بعده وبذلك تحصل المخالفة. لكن كل الإنسان يعني يقصد التاسع مع العاشر هذا هو الذي يتفق مع النص، وهذا هو الذي عزم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم.
يقول إذا كانت سترة المصلي رجل جالس ثم قام الرجل وأصبحت المسافة بين المصلي والسترة بعيدة، فما هي المسافة المشروعة للمصلي أن يمشيها لينمو من السترة؟
إذا كان قريب يعني خطوتين أو ما إلى ذلك يعني والسترة قريبة منه يعني يخطو، وإلا بينه يبقى، ولكن يعني لا يجوز أن يمر يعني دون ثلاثة أذرع يعني بينه وبين من قدمه، لا يمر أحد يعني في مقدار ثلاثة أذرع بين قدمه ومن جهة الأمام، وإنما يكون من أراد أن يمر من بعد ثلاثة أذرع، من بعد ثلاثة أذرع يعني يمر من يريد أن يمر.
انتشرت أشرطة في قصص الأنبياء وفضائل الصحابة لأحد الوعاظ، وفيها يتهجم على الصحابة في هذه الأشرطة، فما قولكم في هذا الواعظ وفي أشرطته؟
والله من يتهجم على الصحابة هذا يجني على نفسه ويجر الوبال والضرر على نفسه، لأن الكلام وغيبة الناس يعني غير سائغة وحرام ومن الكبائر، فكيف إذا كان في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم خير الناس والذين يعني الذين جعلهم الله واسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما عرف الناس كتابا وسنة إلا عن طريق الصحابة، وما عرفوا الهدى وما عرفوا النور الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور إلا عن طريق الصحابة، فالذي يتكلم فيهم يجني على نفسه ويجر الوباء البلاء على نفسه، كيف يتكلم في خير الناس وفي أفضل الناس الذين ما كان مثلهم قبلهم ولا يكون بعدهم مثلهم، فهم خير هذه الأمة التي هي خير الأمم، أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي خير أمة أخرج الناس، وخير هذه الأمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وارضاهم. ولهذا العلماء يكتفون إذا عرف أن الشخص صحابي لا يحتاج إلى شيء أكثر من كلمة صحابي، لأن الصحبة هذا شرف عظيم، من حصل له فقد ظفر بخير كثير، ولهذا لا يحتاج إلى توثيق وتعديل، بل إذا عرف أن الشخص الواحد صحابي يكفيه أن يقال أنه صحابي، ولهذا المجهول فيهم بحكم المعلوم بخلاف غيرهم، فإنه لا بد من معرفة الرواة حتى يعني يعول على أحاديثهم أو لا يعول على أحاديثهم. أما الصحابة فسواء عرفوا أو جهلوا المجهول فيهم في حكم المعلوم، ولهذا الأشرطة التي فيها كلام في الصحابة لا يجوز اقتناؤها ولا يجوز الاشتغال بها لأن فيها بلاء وفيها قدح في خير القرون. وقد قال أبو زرعة الرازي رحمة الله عليه: إذا رأيتم من ينتقص أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق، وذلك أن الكتاب حق والرسول حق، وإنما أدى إلينا الكتاب والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يريدون أن يجحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم دنا ثقة.
بعض أجلقتي التي خصصها في الفتنة بين علي رضي الله عنه ومعاوية،
أن أقول الشخص الذي كلامه غير كريم لا يجوز يعني الاشتغال بكلامه ولا الالتفات لكلامه، لأن أهل السنة والجماعة طريقتهم أن تكون ألسنتهم كريمة وقلوبهم كريمة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الواسطية، العقيدة الواسطية: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه من أصول السنة أهل السنة والجماعة، القلوب سليمة والألسنة سليمة، القلوب سليمة من الغل والحقد والغير، والألسنة سليمة من القدح والذم والشتم والعيب. ولهذا الله عز وجل لما ذكر في سورة الحجر ثلاث آيات: آية في المهاجرين، وآية في الأنصار، وآية في الذين يجون بعدهم مستغفرين لهم سائلين الله لا يجعل في قلوبهم غلا لهم. والذين جاءوا من بعدهم يعني من بعد المهاجرين يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان. هذه سلامة القلوب، سلامة الألسنة، الألسنة سليمة نظيفة، ما تذكرهم إلا بخير، ولا تتحرك إلا بالثناء عليهم والدعاء لهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. سلامة القلوب من الغل والحقد والغيظ. فهذه هذا هو اصول السنه والجماعه. ويقول الطحاوي في عقيده السنه والجماعه: ونحب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفت في حبه، نحب فلا نفت، ومع حبنا لا نتجاوز الحدود. فقوله ونحب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يخرج طرف الجفاء وجانب الجفاء، فنحن نحب فلسنا مبغضين، لسنا جفاة، بل نحن نحبون. ولما كان الحب ينقسم إلى قسمين: حب باعتدال وحب بغلو وإفراط، قالوا ولا نفرط في حبهم. إذا خرج الطرفان المذمومان، طرف الإفراط وطرف التفريط، طرف الغلو وطرف الجفاء. ثم قال: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حبهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير ينكرهم. من ذكرهم بغير الخير نحن نبغضه، من ذكرهم بسوء نحن نبغضه. قال: وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. لأنهم هم الذين جاءوا بالدين، ما عرفنا الدين إلا عن طريق الصحابة. وحبهم دين وإيمان، لأن الإيمان والدين ما عرف إلا عن طريق الصحابة، والحق ما عرف إلا عن طريق الصحابة، والنور الذي أنزله الله على رسوله فعملوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا ما عرفه الناس إلا عن طريق الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فلا يعني يلتفت إلى الكلام الذي فيه نيل من الصحابة. ولهذا قال شارح الطحاوية، قال: والفتن التي كانت في أيامه أي أيام أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قد صان الله منها أيدينا، لأننا ما كنا في زمانهم حتى يكون لنا دخل وحتى نشارك، قد صان الله منها أيدينا، فنسأله أن يكون عنها ألسنتنا. يعني هذا الذي بقي معنا الألسنة، الأيدي سلمت لأنها ما وجدت في ذلك الزمان حتى تشارك وحتى يكون لها دخل، فنسأله أن يكون عنها ألسنتها. هذه طريقة أهل السنة والجماعة. ما هو الإنسان يعني يفتح فاه ويحرك شفتيه ويحرك لسانه في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، سائر الناس ما يتكلم الإنسان فيهم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فكيف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الذين هم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول بئس، يعني الإنسان يعني لا مانع عنده أن يسب الصحابة بس لا يسمع، أن يسمى الصحابة بس يسب الصحابة بس لا يسمع، هذا غلط أبدا. نحن لا نريد أن نسمع شيئا عن أن الصحابة يتكلمون به، لا نريد أن نسمع شيئا عن التكلم في الصحابة بما لا ينبغي، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم سواء كان سمعنا أو ما سمعنا. ليس للإنسان أن يسمع كل شيء، إذا أراد أن يسمع فليسمع كلام أهل العدل وأهل الإنصاف وأهل العلم وأهل الفهم الذين مثل ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر العقيدة الواسطية، يقول وما يعني قيل عن الصحابة أو أضيف إلى الصحابة فمنه ما هو كذب ومنه ما هو ضعيف لا يثبت، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، والمجتهد المصيب له أجران والمجتهد المخطئ له أجر واحد وخطأ مغفور. هذا هو الكلام الجميل، يعني ليس كلنا قيل يعني معناه أنه يسلم به. بعض الناس عندما يسمع الشيء ولو كان ما يسمع يعني يكون ذلك سببا في كونه ينحاز يعني عن شخص إلى شخص، أو يقع في قلبه شيء على شخص من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. والواجب محبة الصحابة جميعا وموالاتهم جميعا والثناء عليهم جميعا مع معرفة أنهم متفاوتون في الفضل، لكن القدر المشترك هو أنهم يحبون ويتولون ويذكرون بالجميل اللائق بهم، ولا يذكرون إلا بالخير ولا ينكرون بسوء. هذا هو الواجب، يعني الكلام الذي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر الواسطية هذا هو الكلام الذي عليه نور، والكلام الذي يعني هو الحق، يعني ما ذكر من أشياء عن أشياء أضيفت لهم منهما هو كذب. بعض الناس ما يعرف الكذب بس يرى الكلام وخلاص ويقع في نفسه بغض أو ميل عن شخص إلى شخص عن شخص، يعني من هو كذب ومنهما يعني ما هو ضعيف ومنه ما فيه زيادة ومنه وكذا، والصحيح منه هم فيه معذورون. ولهذا من عقائد السنة جماعة المختصرة والكف عما شجر من الصحابة، الكف عما شجر من الصحابة. لكن إذا عرف الإنسان الحقيقة وعرف المنهج الصحيح يمكن أن يعني يطلع ويترك الشيء الذي يعني لا يثبت والذي له ليس له قيمة، والذي يصح يعتذر فيه عن خير الأمة وأفضل هذه الأمة، يعني يلتمس لهم أحسن الأدار ويخرج لهم على أحسن المخارج، ويعني ولا يجوز الإنسان أن يعني يسمع كلاما فيهم ثم يحصل في قلبه شيء على أحدهم، بل الواجب محبة الجميع وموالاة الجميع والترضي عن الجميع وإحسان الظن بالجميع وأن يذكر الجميع بالخير ولا يذكرون بسوء.
يعني الآن إذا ما يصح أن نعمل محاضرات عامة أو دروس عامة فيما جلّ بين الصحابة وتفكر وتراع
والله، يعني أقول مثل هذا يعني غالبا العامة إذا سمعوا يعني شيئا يعني ما يعقلون ولا يفهمون يعني ما يصح وما لا يصح وما ينبغي وما لا ينبغي. وأما أهل العلم فيعني إذا عرفوا أو إذا كان عندهم قدرة على معرفة ما يصح وما لا يصح فإنه يتخلص مما لا يصح ويبقى الصحيح يعني يتمس فيه الأعذار. أي محاسن للرافضة؟
ايش النحاس الرافض؟ الرافض عندهم محاسن؟ هذا اقول هذا اقول هذا هو الذي يريده الرافض، هذا هو الذي يريده الرافض، ان يكون في اهل السنه من يخرج عن طريقه اهل السنه.
لا يستضيفونه
حسينيه منهم، تشابهت قلوبهم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم واحسن الله اليكم وامر الله لكم ومزوركم. قول النبي صلى الله عليه واله وسلم في الحديث الذي مر معنا من يخطب خطبا ثم لا يضره ما مر امامه، هل المرور امام المصلي ينقص من اجره بمفهوم المخالفه من الحديث انه لا يضره؟
ولا شك يعني فيها في تشويش وفيه يعني انشغال عن الصلاه يعني ففي مضرة.
يقول ما العمل في مسجد ليس فيه زواج، فإذا صلى المصلون إلى الجدار هل يجوز للباقين أن يجعلوا هؤلاء المصلين سترة لهم؟ يعني الصف الثاني يجعل الصف الأول سترة لهم في النافلة.
لا شك كل يعني الصف الثاني الصف الاول شطره للصف الثاني، الناس يكملون الصف الاول ثم يبداون بالصف الثاني ياتي يعني يبدا الصف الثاني والذي امامه يبدا شطره ال... ليس له ان يعني يدفع دفعا لموته.
يعني
يدفع القوة يدفع القوة واذا من هذا خليه يروح اذا كان انه ما استطاع، لكن ما يلحقه ولا يعني يروح يقاتله يعني المقاتلة التي يعني تنهي حياته ويخرج من هذه الحياة بسبب هذا الفعل الذي فعله.
هل يقول إذا قاتل المصلي
الماء
بين يديه هل
تبطل صلاته؟ لا تبطل صلاته، يكون يدفع بقوة ما تبطل صلاته، بل هو مأمور بهذا.
إذا وجد الإنسان
لكن مو بالإنسان يروح يتعدى وخليه في مكانه، ما راح يلحقه وإنما يرد في هذه المسألة دي. فإذا يعني امتنع دفع بقوة ويرى الحد يروح لا يلحق.
إذا وجد الإنسان زحمة شديدة في المسجد هل يجوز له أن يسامح الله بين يديه المصلي؟
لا يجوز، أقول لا يجوز، اللهم إلا إذا كان الإنسان يعني مضطر يعني يذهب لقضاء الحاجة ولا يستطيع أن يصبر، فمثل هذا يعني يذهب وهو معلوم. إذا ما وجد مندوحة إلا المرور، أما إن وجد مندوحة يعني يخرج من صف إلى صف يعني بين شخصين يظهر إلى صف آخر لا في أحد يصلي، هذا هو الذي ينبغي.
المصلي يسأل الله
إليه
هل يتسامح؟ نعم، يعني
لأن
زحمة شديدة
وهذا يبغى
هل
يتسامح؟ لا هو يرد، لكن إذا كان ذاك مضطر فله أن يتجاوز.
النفس في الإناء بعد قراءة بعض الأدعية وبعض الآيات ثم الاستشفاء فيه ما حكمه؟
إذا كان فيه ماء لا بأس به، كل أن ينفث في ماء أو في شيء سائل لا بأس بذلك، أما يكون ينفث في ماء في 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 إناء خالي ما في شيء يعني ما في شيء يمسك النفس أو يعني يقترب من النفس يعني لا يفعل، وإنما الإنسان إذا أراد أن ينفث ينفث في ماء إذا كان يعني غير مباشر وينقل إلى شخص آخر يستفيد منه ينفث في ماء أو في شيء سائل يعني يمسك النفس ويختلط به النفس.
الصحيح أن في الحرمين لا يحتاج الإنسان إلى سترة ولا يمر ولا يمنع الماء بين يديه؟
لا ليس بالصحيح، الإنسان يصلي إلى سترة في الحرمين، عندما يصلي إلى أي مكان من المسجد الحرام والمسجد النبوي يعني يصلي إلى سترة ولكن عند الزحمة الشديدة لا سيما إذا كان عند المطاف فإن الطائفين أولى من المصلين أولى من المصلين الطائفون أولى من غيرهم وأحق من غيرهم لأن الطائف ليس له مكان يطوف فيه إلا حول الكعبة والأماكن التي حول الكعبة هو الطائف مصلي يجد أماكن يعني مختلفة أو متعددة في المسجد يخلى المطاف للمصلين لأن الطائفين وهم أحق من المصلين ما يجوز أبدا لا يجوز أبدا لا يجوز أن يصلوا مع شدة الزحام لأن هذا لأن الطائفين أولى من المصلين ولا يفعل هذا غالبا ما يفعل هذا إلا أناس يعني مخلولين أبدا لا يبالي
المقتولون
هم الذين يفعلون
هذا
الأمر. الآن بدأ
حتى
الأشياء
الأخرى
هناك السنة يصف طريقه. يقول واحد صلي بالتحول والتحول. أحيانا امرأة. أقول هذا جهل. أقول هذا جهل.
يقول بارك الله فيك ما الشيء الذي ينظر
إليه الخاطب من مخطوبته؟ ينظر إلى وجهه وإلى يديه. الشيء الذي يضع يعني غالبا هو الذي ينظر إليه. لا ينظر إلى شيء أكثر من ذلك.
يقول بارك الله فيك إننا نحبكم في الله فإنه يوجد بعض الإخوة يطعنون في فتاوى المشايخ الكبار حول كيفية التعاون مع الجماعات الإسلامية فهل من نصيحة لهؤلاء الإخوة؟
نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتحابين فيه وأن يوفقنا جميعا لما يرضيه وأما قضية المشايخ الكبار الذين هم القدوة وهم المرجع فهؤلاء ما يطعن فيهم إلا إنسان ضر نفسه وقبل قليل أنا ذكرت الكلمة التي قالها الطحاوي في عقيدة السنة والجماعة يقول علماء السلف من السابقين ومن بعدهم من اللاحقين أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل العلماء الكبار الذين يرجع إليهم في الفتوى ويرجع إليهم في العلم إذا تكلم فيهم وإذا قلنا من شأنهم من الذي يرجع إليه من الذي يرجع إليه من العوض من البديل الجهلة المستكبرين اللي عندهم استكبارا او جهل هؤلاء هم اللي يرجع اليهم يعني هذه يعني هذا قطع طريق العلم هذا قطع طريق العلم وقطع الطريق الموصل الى الحق والى الهدى لان العلم ومعرفة الحق والفتاوى انما تكون ممن هم اهل لذلك ومن هم مراجع لذلك أما وإذا قيل منهم أو تكلم فيهم معنى هذا أنه تقليل من شأنهم وتقليل متواهم ومعنى ذلك أن الناس يعني يرجعون إلى جهلة يعني وإلى يعني أناس ليسوا بذوي علم يعني في أمور دينهم وعند ذلك يعني يحصل الضلال والأضلال
هل يصح
نسبة كتاب
الروح لابن القيم؟
نعم يصح وكتاب الروح لابن القيم يعني هو أسلوبه ويعني ولكنه يعني كما هو معلوم فيه أمور يعني ما هي طيبة مثل منامات أمور منامية وحكايات يعني غريبة لابن القيم ولعله كان ذلك في أول أمره لعل ذلك كان في أول أمره وفي بداية أمره والكتاب لا شك أنه له الكتاب له يعني ليس لغيره وإنما هو له ولكن الذي يبدو أنه يعني والله أعلم أن شيء متقدم وأنا أذكر في مثال يعني يوضح هذا المعنى لما جاء عند الكلام على نفس الروح وذكر يعني معنى النفس ومعنى الروح، وأن النفس يراد به الدم. قال: وفي الحديث ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه. في الحديث ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه، مع أنه في كتاب زاد المعاد قال: وأول من حفر عنه في الإسلام أنه عبر بعبارة ما لا نفس له سائلة إبراهيم النخعي، وعنه تلقاها الفقهاء بعده. وفي كتاب الروح قال حديث، وفي كتاب زاد المعاد قال: إن أول من عبر بهذه العبارة إبراهيم النخعي.